الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب النجاح. وكنا قد توقفنا عند آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح، ألا هو باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله. ثم ذكر رواية عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة قال: تسويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. قال: فبينما أنا عنده يوما هو على سرير له ومعه كيس من فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء ويسبح بها، حتى إذا نفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته إليه، فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: من أحس الفتى الدوسي 3 مرات؟ فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد. قال: فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا، فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال: إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي، فليسبح القوم وليصفق النساء. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فقال: مجالسكم مجالسكم. قال: زاد موسى هنا ثم حمد الله أثنى عليه ثم قال: أما بعد. ثم اتفق، أي اتفق رواه، ثم أقبل على الرجال. قال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فقال: فجست فتاة، فقال: فتاة كعاب كما قال البعض على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ قال: فقال: إنما مثل ذلك، هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقد منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر الريح ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. فبيذكر هنا أبو هريرة رضي الله عنه ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التحذير، في ذلك التحذير أن الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي المرأة إلى الرجل. ثم بعد ذلك إن كان من الصباح عند ذلك يذكر ما كان من حالهما، تذكر المرأة ما كان من حال زوجها معها، ويذكر الرجل ما كان من حال امرأته معه. فعلى ذلك شدد وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة، أن الرجل يتكلم بما كان بينه وبين امرأته، أو أن المرأة تتكلم بما كان بينها وبين زوجها. ومثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما مثل ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقد منها حاجته، قال: والناس ينظرون إليه. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبغض إلينا هذه الصور، يبغض إلينا هذه الصور. لذلك كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال: ثم ينشر سرها، هذا كما قال: من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وأيضا تفضي إليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها. قلنا معنى الكلام أن الرجل يتكلم بما حدث بينهما من هذه الأمور، أو المرأة تتكلم أيضا مع النساء بما حدث بينها وبين زوجها من ذلك الأمر. فلذلك كما يقول قال تثويت أبا هريرة بن مدينة، أي أنه نزل عليه ضيفا فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. قال فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. طبعا ذلك الكلام بيذكره على أساس أنه قد التقى مع أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فحال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني أشد الناس سباقا في إتمام الطاعات، قلنا خاصة إقراء الضيف، يبقى نجد أنها طاعة يتقرب بها رب سبحانه وتعالى، وما من طاعة إلا وتجد أن الصحابة تسابقون فيما بينهم. ولكن مقصده من ذلك هو بيبين شدة حرص أبو هريرة رضي الله عنه على إقراء الضيف، ولذلك قال لم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقم على ضيف منه. أراد أنه هو أن يؤكد على هذا المعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني كيف كان يقوم بإقراء الضيف، وكيف أنه كان أيضا بيبذل ذلك الجهد في أيضا تضييف ذلك الضيف. لكن نقول ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون ويتبادرون الأعمال الصالحة، كانوا يتسابقون في إتمام فضائل الأعمال. قلنا أن مسألة المسابقة في فعل الفرائض نجد أن الصحابة رضي الله عنهم نقول لم تكن هناك مسابقة بينهم في الفرائض، ولكن المسابقة كانت في فضائل الأعمال، نقول انتهوا من ذلك الأمر. يبقى الصحابة ما كانش نقول إن هم كانوا يتسابقون في فعل الفرائض فقط، نقول ده حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتسابقون في فعل فضائل الأعمال. قلنا الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب الهمم العالية، من أصحاب الهمم العالية، وبالتالي بمجرد أن يلتقطون بأسماعهم أن من السنة كذا وكذا، نقول إلا وتجد هذه المسابقة والمبادرة بين الصحابة رضي الله عنهم. وبمجرد أيضا أن يلتقطون بأعينهم أو يرون بأعينهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترى هذه المسابقة والمبادرة بين الصحابة رضي الله عنهم. قلنا كل ده كنتيجة وضوح الهدف، يعني نقول أن أي صحابي من الصحابة الهدف كان واضح، يعني نقول والله يعني أين يسعى وأين يذهب في أين الطريق، نقول كل ده لمسته الصحابة رضي الله عنهم، فكانت المسابقة عندهم في أيهم أسرع مبادرة في امتثال ما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن الطريق واضح، قلنا الرؤية كانت واضحة، قلنا نهاية الطريق كانت واضحة للصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الطريق الموصل إلى تلك الغاية وذلك الهدف، قلنا هذا طريق واضح للصحابة رضي الله عنهم. فقال فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء، قال هو يسبح بها حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فعادته في الكيس فرفعته إلي، فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى، فذكر هذه القصة، قال أنه أصيب بمرض وكان في المسجد، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحس الفتى الدوسي 3 مرات، وده كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحسس من أحوال أصحابه، كان يتحسس من أحوال أصحابه، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معلوم أنه قال أين لما غاب ثابت بن قيس رضي الله عنه سأل عنه، يعني سأل أين ثابت، فعلى ذلك لما التمسوا ثابت وجدوا أنه كان يبكي في بيته، قلنا على أساس أن خشى أن تكون الآيات قد نزلت في شأنه، كان له صوت جهوري، ولما نزلت الآيات يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فعند ذلك قعد في بيته وظل يبكي وظن في نفسه أنه من أهل النار، وأن هذه الآية ما نزلت إلا في شأنه، حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشره أنه من أهل الجنة. ف فعلى ذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحسس من أحوال أصحابه، وبالتالي كان يسأل عمن غاب. قلنا على الرغم من المشاغل الكثيرة ما ننساش أبدا، يعني لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد للصلوات فحسب، ولكن كما بينا قبل ذلك يعني كيف كانت الغزوات التي كان يخرج فيها وتجيشه أيضا للجيوش بالإضافة إلى أمر الدعوة وغير ذلك من الأمور، وكان يقوم بحاجات المسلمين إلى غير ذلك. ومع ذلك نجد أنه لم يغفل عن رؤية الصحابة رضي الله عنهم وعن رؤية من غاب مع ذلك الكم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم. قلنا حياة متوازنة، حياة متوازنة، نقول على ذلك مفيش عمل يضغى على عمل، مفيش عمل يضغى على عمل، ولكن حياة متوازنة. وبالتالي كان ينظر وأيضا يتحسس من أحوال أصحابه ويلتمس الصحابة رضي الله عنهم، فإن غاب منهم غائب فكان يسأل عن ذلك الغائب. قلنا لعله يعني الإنسان نحدث له غفلة في ذلك، ولكن نقول مع كثرة المشاغل، يعني نقول عشان ما يكونش والله صورة ساعات البعض بيعتذر بأعماله وبيعتذر أنه والله مكلف بكذا أو بكذا، ونقول المهام كثيرة على عاتقه لغير ذلك، فعند ذلك يلتمس لنفسه العذر إن قصر في أي لون من ألوان التقصير. نقول على ذلك يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله الكبير، قلنا انشغاله الكبير، قلنا ده أمر دعوة وإقامة أمة، وكذلك نقول آدي الغزوات والصرايا وتجيش الجيوش والأمراء، ونقول على ذلك كان له 9 نسوة وكان يقوم عليهن كما هو معلوم، قلنا بالإضافة إلى أحوال المسلمين وكان يقوم بحاجات المسلمين، ومع ذلك نجد أنه كان ينظر أين فلان أين فلان، ويبقى نظره ثاقب ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم، وكذلك أيضا كان يسأل عمن غاب منهم. فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد، فقال فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروف، قال فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليه معه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. معلوم إذا تاب الإمام شيئا فعند ذلك قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نقول هذا الكلام لو يعني الأمر اختلط على الإمام فأخطأ الإمام، أخطأ الإمام، نقول أخطأ في حركة والحركات، فعند ذلك يسبح به القوم، وإن كان نساء فالنساء يصفقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام طبعا في غير الفتح الإمام، ده الكلام ده غير الفتح الإمام، فتح الإمام نقول مش هينفع في التسبيح ولكن يكون الفتح، ولا يصلح معه التصفيق ولكن يكون فيه الفتح على الإمام، لكن نقول في أي حركة، نقول والله يعني ما ركعش وأتى بالسجود أو سجد سجدة وقام، عند ذلك يسبح الرجال ينبهون الإمام أن هناك خطأ ما قد يعني حدث في الصلاة، والنساء يصفقنا حتى ينتبه الإمام أن هناك خطأ يعني وقع فيه الإمام فينتبه عند ذلك. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فقال مجالسكم مجالسكم، قلنا يبقى قال للقوم ألا يقوموا مسرعين، قلنا حتى تنتهي إليهم هذه الموعظة وتلك النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم حمد الله أثنى عليه، ثم أقبل على الرجال قال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله، قالوا نعم، قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وفعلت كذا، قال فسكتوا فسكتوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين يبقى الرجل إذا أتى أهله أغلق عليه الباب وألقى عليه ستره واستتر بستر الله، قلنا بياخذ احتياطاته، يعني لو كان في بيتي بياخذ احتياطاته، نقول لو كان في بيتي هيغلق عليه الباب، وكذلك ايضا نقول ان هو خاصه لو كان حتى عنده اولاد كما هو معلوم هنجد ان هو لو يعني باشر ذلك الحق بيحاول ان هو ان يخفي معالم ذلك الامر، لا هناك قول هيخرج منه بصوت حتى يسمع ولا اساسا تصدر منه فعله يراها ايضا الاولاد، يبقى عنده حرص شديد. وبالتالي نقول حتى لو كان الإنسان ليس عنده أولاد فنجد أنه هيغلق الباب ويفضي إلى أهله، وعلى ذلك يستتر بست الله سبحانه وتعالى. قال كل ذلك يفعله. قال ثم إذا كان من الصباح نشر ذلك السر. قلت طب أنت كنت بتستتر ليه؟ تغلق الباب ليه؟ فعلى ذلك ينشر بعد ذلك ذلك السر. قال فيقول فعلت كذا فعلت كذا. قال فسكتوا. فأقبل أيضا على النساء، هل من كنا من تحدث؟ قال فسكتنا. فجست فتاة، قال فتاة كعاب، على إحدى ركبتيها، يعني نقول لسه في مرحلة النضج، لسه في بداية مرحلة النضج. قال المرأة الكعاب حين يبدو ثديها للنهوض، يعني معناها لسه صغيرة، لسه صغيرة، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى كواعب أترابا، كواعب أترابا، كواعب اللي هي أساسا يبقى نقول النهود اللي هو ثدي المرأة. فعلى ذلك قالت فتاة لسه حديثة السن، فجست على إحدى ركبتيها وتطولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها. فقالت رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثنه. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ ثم بيّن لهم، منع القوم وحذر القوم من ذلك الكلام، وإن ده حاله كحال شيطان لقي شيطانا ثم بعد ذلك حدث منه ما حدث، قضى حاجته منها أو الناس ينظرون. الناس يبقى بالضبط كده اللي هو استطر وأغلق الباب، كل اللي هو يعني كأنه حكى ما حدث بينه وبين امرأته، أو المرأة قصت ما كان بينها وبين زوجها، كأن بالضبط كده يبقى صورة بيعرضوها على الناس، كأن الناس بينظرون إلى ما فعل ذلك الرجل مع امرأته أو فعلت هذه المرأة مع زوجها. فحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال المحقق رواية ضعيفة، ولكن نقول إن إيه هذه معاني كلها صحيحة، لأن روايات صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. يبقى نقول هذا من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها، يبقى بعد ذلك نقول ده استتر وبعد ذلك قام بفتح نفسه وتكلم. قلنا البعض قد يتكلم بذلك الكلام من باب الزهو أو العجب، ونقول على ذلك هو شيطان لقي شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شيطان لقي شيطانا، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر. فده آخر محمد الله تحت كتاب النكاح، وباب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله. ثم بيفتتح بعد ذلك كتاب آخر ألا هو كتاب الطلاق. قال كتاب الطلاق، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب. قال باب في من خبب امرأة على زوجها، في من خبب امرأة على زوجها، أفسد المرأة على زوجها، أفسد امرأة على زوجها. قال في من خبب امرأة على زوجها، ذكر هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. يبقى أفسد المرأة على زوجها أو امرأة فأفسدت هذا الزوج على امرأته، يعني بصفة عامة. يبقى نقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يبقى أفسد المرأة دي. قلنا يعني حتى يعني طلقت من زوجها أو أفسد هذه العلاقة بين هذه المرأة وبين زوجها. وقلنا الحال العكسي أيضا، يبقى امرأة أفسدت هذا الرجل على امرأته أو على زوجته. فلذلك قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. قال أفسدها بأن يزين إليها عداوة الزوج. نقول حتى لو كان سواء غرضه بعد ذلك تزوج هذه المرأة ليس له ذلك بقصد ولا هدف، ولكن بصفة عامة إن أفسد هذا ليس، وليس أيضا أتبعي ليس منا من خبب امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها. يبقى نقول والله أنت ما كنتش تستهلي فلان، يعني مثلا كده أنت كنتش تستهلي فلان، كنت عايزة واحد يكون صفاته كذا وكذا وكذا، نقول حيفسد زي إنسان بيفسد، يعني نقول بيفسد عشتها على زوجها. قلنا بيذكر مساوئ الزوج دهوت أو بيذكر لها محاسن رجل أجنبي، أنت كان لزمك أنت أساسا ما تنفعيش غير الواحد يكون عنده سيارة عنده فيلا عنده كذا عنده كذا، لكن ايه الفقر اللي انت عايشة فيه ده؟ هو يعني ده كلام نقول بيقال، ممكن يقال عن طريق المجاملات. طبعا الكلام ده كله يعني بينتج كنتيجة ايضا الخلطة والمخالطة، يعني دايما الخلطة فحياتي ذلك الكلام. قلنا لما يكون في نوع من انواع التساهل في الحديث بين النساء والرجال كما يحدث في الاعمال، نقول العمل دلوقتي المكتب بيشتمل على الرجال والنساء، فطبعا نقول ادي يضحكون بعضهم البعض ويؤكلون بعضهم البعض ويشربون، انه الحياة تانية يعني، نقول والله الاشغال دي كلها حياة تانية يعني حياة، وبالتالي نجد ان هو في نوع من انواع التساهل في التعامل. وكذلك بقى المجاملات في الكلام، حدث ولا حرج، مجاملات في الكلام حدث ولا حرج، يعني نقول ان يعني مع كثرة الف ذلك الامر هنجد ان هو من الممكن يعني ان هو يعلن، يعني نقول يعلن حسن هذه المرأة، او مثلا يحاول يتجمل امام المرأة بكلام نقول كده، لا يتكلم هذا الكلام مع زوجته، يتكلم بنوع من انواع اللين والرقة في الكلام. قلنا يبقى ده دايما كده المرأة تتجمل يعني لرجل وهو يتجمل لها، فطبعا ده نتيجة الخلطة والاختلاط. الف ذلك الامر، الف ذلك نقول ادي الطعام وشراب وكلام واحاديث جانبية كثيرة، كل اللي هو طبعا عند ذلك نقول نوع من انواع المقارنة، هو بينظر لتلك المرأة يقارنها بزوجته، نقول حتى لو ما كانش في كلام هي تنظر لذلك الرجل تقارنه بزوجها، فكانت تتمنى رجل كهذا الرجل يتكلم بلين الكلام وبالرقة لغير ذلك، لما يتحاول طبعا يتجمل وهي بتتجمل نفس القضية. قلنا قد ينظر يعني يقول لها ان ذلك الطيب، يعني طبعا هتضع طيب او غير ذلك، او نقول الملابس والثياب هيعلن ايضا ان هو ده يعني ذوقيات رفيعة وغير ذلك من كلام المجاملات، نقول لا شك ان ده كلام كله بيخترق الى قلب المرأة، هيفسد حياة المرأة كما يفسد حياة ذلك الرجل. يقولوا مش بالكلام فقط، ده كذلك بالأفعال، كل ده نتيجة المخالفة. دايما كده انظر أي صورة من صور الفساد، انظر كده أن الصورة النهائية دي لها بداية، نقول النهايات دي تحدث عن البدايات، نهاية فاسدة هتجد البداية دايما فاسدة، نجد صورة مخالفة احنا قد نرى أن هي مخالفة في البداية كده نراها مخالفة وكأنها بسيطة أو يسيرة، لكن دايما انظر بعد ذلك الى النهايات. قلنا يعني لما يقع انسان في الفاحشة كيف يقع في الفاحشة، انظر الى المقدمات، هتجد مقدمات بسيطة جدا عشان يقع في ذلك، نقول مقدمات بسيطة. ذكرنا الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة، أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. وذكر بقى زنا العينين النظر، وأدي زنا اليد البطش، زنا الرجل بيبقى المشي لغير ذلك، هنجد أن هذه الفاحشة كيف وقع فيها ذلك الرجل. الله عز وجل كما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وأن هيقترب من الزنا إزاي؟ يبقى نقول بالمخالفات، كل من يغض من أبصارهم وكل من يغضون من أبصارهن، نقول عدم غض البصر، فعند ذلك تتلاقى العيون، وبعد ذلك نقول تعتاد على ذلك الأمر، هيبقى نوع من أنواع الكلام لغير ذلك حتى يصل بهم الشيطان إلى أن يقع في ذلك المحظور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الحواجز والسدد أمام الإنسان حتى لا نواقع الفاحشة، فلما تنظر إلى الفاحشة يبقى دي نقول النتيجة في المقدمات، لما تكون نتيجة فاسدة اعلم ان المقدمات في الاول فاسدة، هذه النتيجة الفاسدة كنتيجة مخالفة مباشرة، لابد تعلم انها نتيجة مخالفة. قلنا حتى لو كانت مخالفة يراها الانسان انها يسيرة، يعني يسيرة، ولكن نقول اي نوع من انواع المخالفة، الشيطان هنا لا يرضى بهذه المخالفة البسيطة، لكن هو بيرضى ابتداء كده انك انت تقع في المخالفة البسيطة التي قد لا يأبه لها الانسان او لا يراها شيئا، ونقول هو ما كانش ده مقصد الشيطان، لكن هو أراد أنك أنت تدخل من ذلك الباب، تدخل هو عارف يعني إزاي حيسلك بهذا الإنسان الطريق إلى نهايته، والإنسان نقول عند ذلك بتضع الغمامة على عيني، بتضع الغمامة على عيني فلا يرى نهاية الطريق، ولكن نقول حاله كحال الأعمى والشيطان يقوده، يعني زي ما بيقود الإنسان ذلك الكفيف، فماذا يفعل؟ نقول الله على حسب ما بيصير به، لو طفل صغير حيسيره يبقى عند ذلك حيسلم له تماما. ده اللي بيحدث، المخالفة هتجعل ذلك الإنسان يسلم يديه إلى ذلك الشيطان فيسلك به المسالك حتى يقع في الفحشاء. قلنا بدايتها انظر إليها كده، بدايتها هتجد أساسا هي مخالفة إحنا نراها بسيطة. لذلك ما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني نقول من الموبقات، كانوا بيروها كده أن دي من المهلكات، لكننا أدق في عينهم من الشعر كما قال أنس بن مالك. قلنا أنس بن مالك رضي الله عنه يكلم الكلام ده للتابعين، يعني مش بيكلمنا احنا النهارده، لا ده بيكلم التابعين: انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يائس ان يعبد جزيره العرب ولكن راضي بالتحريش بينكم. يبقى نقول: فلا تحقرون من اعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحقرش من الذنب، قلنا الذنب بسيط جدا جدا، انت تراه ذلك، انت تراه هو الشيطان أراد أن يتصيدك. واحد صيدك فين؟ صيدك في باب الذنوب. هو صيدك إزاي؟ حتى لو كان نقول شيء بسيط جدا، شيء بسيط، لكن نقول أنت لا ترى بعد ذلك معالم باقي الطريق. أنت دخلت من الباب اللي هو أراد الشيطان صيد فيه الإنسان، وبعد ذلك نقول الشيطان بيقودك لنهاية الطريق أنت لا ترى، وضعت الغمامة على عينيك، فالشيطان على ذلك هو الذي يقود الإنسان حتى يوقع الإنسان في ذلك المحظور. انظر بقى المحظور، نقول مثلا دي جريمة قتل اهي، انظر بقى المقدمات، جريمة زنا انظر المقدمات، وهكذا جريمة سرقة انظر المقدمات. يبقى اي نتيجة كده فاسدة اعلم ان هي كانت البدايات فاسدة، البدايات فاسدة. حتى لو كان نقول ان الانسان كان حسن الظن او كان حسن النية، نقول لا، النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد دايما، النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. فلذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خب امرأة على زوجها. يبقى أفسد هذه المرأة على زوجها. قلنا ذكر مساوئ ذلك الزوج أو ذكر محاسن رجل أجنبي عند تلك المرأة، أو نقول أنه هو حتى بالأفعال، قلنا الأمر مش محتاج، لكن نقول يعني وقت طويل حيمضي ذلك الرجل مع تلك المرأة وهذه المرأة تمضي مع ذلك الرجل. نقول هذه اللي بيحدث في الأعمال، وده كله نتيجة مخالفة، هذه الخلطة والاختلاط. إياك أن تظن أن الخلطة والاختلاط تأتي بمصالح، أبدا، تأتي بمفاسد، تأتي بمفاسد. ولذلك إحنا حتى بنرى الأسواق، يعني الأسواق ونزول النساء إلى الأسواق، نقول دي بلية، يعني بلية كبرى، يعني بلية كبرى. نقول دلوقتي استشرع عند الناس أن المرأة وكأنها تجيد الشراء عن الرجل، نقول لا، لا، المرأة ليس لها خلطة والاختلاط حتى مع البائعين، يعني نقول بتعتاد على ذلك الأمر، بتعتاد. وبالتالي نقول خلطة الاختلاط اللي احنا بنراها في الأسواق أو نزول النساء إلى الأسواق، نقول يعني ده أمر ماشين، أمر ماشين. نقول المرأة تصان، المرأة ليس لها إلا البيت، تصان المرأة، يأتي رجل بطعام يعني الأسرة هو الذي يحمل ذلك الأمر، وما هو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أو بما أنفقوا من أموالهم. يبقى ليك قوامة، القوامة هتكون ازاي؟ قوامة مثلا لو احنا هننزل المرأة لكي تشتري من الأسواق تختلط بالرجال، نقول خاصة الأسواق يعني معلوم ما في الأسواق، يعني معلوم ما في الأسواق، ومع ذلك تجد زحام شديد، زحام شديد ولا حرج أبدا، هتجد يعني ان الرجل يدخل ويحتك بالمرأة، تحك المرأة ولا شيء، لأنهم في الأسواق، يعني كأنه هذا أمر مصرح به في الأسواق. ده نتيجة التسيب، نتيجة التسيب، ونتيجة نقول يعني ده كأني نوع من أعتس أن نقول لا، يعني حتى لو لم يكن هناك طعام في البيت، نقول أنت كرجل مكلف أن تأتي بذلك الطعام للأسرة. وبالتالي نقول المرأة لا تنزل الشارع إلا في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال، لكن تنزل الخلطة والاختلاط وتمتلئ الشوارع بالنساء، نقول فتنة، يعني دي فتنة عظيمة. وبالتالي نقول اللي بيعتاد الإنسان بيألف بعد ذلك المعصية، يألف، يعني يألف الإنسان المعصية ولا يتأفف منها، ولا يتأفف. ده نوع من التساهل، قلنا جرى كده الإلف عند الناس، العادات والعرف عند الناس، المرأة تجيد الشراء، نقول المرأة لا تجيد، لا بيع ولا شراء. نقول المرأة، نقول تمكث في مكانها، قلنا تصان. وبالتالي صيانة المرأة أنك أنت لا تجعل هذه المرأة تختلط بالرجال، تختلط بالرجال. فعلى ذلك احنا مفترض ان احنا بننتبه لهذه المعاني، ننتبه دايما لهذه المعاني. قال ليس منا من خب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. قال بأي نوع من أنواع الإفساد؟ يفسد الزوج على امرأته والجارية على سيدها. وكذلك أيضا قد تفسد المرأة حياة ذلك الزوج، قد تفسد المرأة حياة ذلك الزوج على امرأته. ثم بين بعد ذلك باب آخر، وباب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. قال باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإذا فإنما لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. يبقى نقول إن هذا الكلام لما بيتزوج الرجل بالمرأة الثانية بتشترط على الرجل أن يقوم بتطليق الأولى، أو لو حدث نقول التزوج بالمرأة الثانية عند ذلك بتترك الأولى البيت ولا تعود إلا بهذه الشروط، أن يقوم بتطليق هذه المرأة التي تزوجها. فعلى ذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. قال يبقى لا تسأل المرأة طلاق أختها، قلنا يبقى دي كلمة قلنا يعني حتى نعلم عظم ذلك الأمر لو طلبت المرأة من زوجها أن يطلق الزوجة الأخرى، سواء كانت الأولى طلبت ذلك أو الثانية طلبت ذلك الأمر. يبقى نقول طلاق أختها قلنا كلمة، قلنا عشان يعني تكون من خلالها الروابط بين المسلمين، يبقى المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم في أخوة، أخوة إيمانية بتجمعنا. وبالتالي قال كلمة أختها قلنا على أساس أن هي فيها نوع من أنواع ترقيق أيضا القلب، ترقيق القلب، فنقول عند ذلك كأنها تريد أن تستأثر بذلك الزوج بأكمله، تستأثر أيضا بمالي وبطعامي لغير ذلك. نقول على ذلك ليس لك إلا ما قدر لك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن هذه صورة من صور نقول كنتيجة يعني فساد الاعتقاد في مسألة القدر، فساد الاعتقاد في مسألة القدر. فليس لك إلا ما قدر لك، يعني يا ترى لما حيطلق الأولى أو يطلق مثلا الثانية على الاشتراط ده هو، فعلى ذلك يا ترى هي بعد ذلك هي حتنال كل ما يملك وكذلك حياتها برزق أكثر من الرزق الذي قدر لها؟ نقول لا، دي أرزاق مقدرة، ربنا سبحانه وتعالى قدر لها ذلك الرزق. وبالتالي نقول لو طلق هذه المرأة يبقى في ظنها أنها تستأثر بالزوج وبمال ذلك الزوج، نقول لا، ليس لك إلا ما قدر لك، فالله تبارك وتعالى قدره يجري على جميع العباد، وأن ذلك أمر مقدر، وأن ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لما خلق الله عز وجل القلم وأمر القلم بالكتابة فجرى القلم بما كان إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها، قال أي أنها تجعل تلك المرأة قصد أختها خالية عما فيها. قال هذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفق وغيرها. يبقى تظن أنه يعني كل ده بدل ما يروح للمرأة الثانية يبقى حيعود عليها منه، نقول لا، ليس لك إلا ما قدر لك. يبقى نقول على أساس يعني هل كل الأموال دي حتعود إلى تلك المرأة الأولى؟ نقول لا، ولكن يعني هي ده الظن عندها وده ظن خاطئ، إن كان هو ده اللي بيدفعها إلى هذا الأمر نقول يعني فليس لك إلا ما قدر الله عز وجل لك. قال ولتنكح يعني فإنما لها ما قدر لها، يبقى نقول يبقى تتزوج بلا اشتراط ذلك التطليق، او ان هي تنكح زوج اخر يعني ليس له عنده زوجة، يعني لو ارادت ان هي تتزوج تزوج واحد اخر يعني ليس منشغل بزوجة اخرى، طالما ان هي حتسعى لذلك الامر تسعى لذلك الامر، او ان هي تتزوج ذلك الزوج بلا ذلك الشرف، انما لها ما قدر لها، انما لها ما قدر لها، ان الله تعالى يوصل تلك المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرها، سواء كانت منفردة أو مع أخرى، سواء كانت منفردة أو مع أخرى. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كراهية الطلاق. قال باب في كراهية الطلاق. ثم ذكر في رواية عن محارب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال المحقق إنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. أيضا هذه رواية ضعيفة. هذه رواية ضعيفة. بواب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وقال باب في كراهية الطلاق. هل يا ترى يكره الطلاق ولا الطلاق من الأمور المباحة؟ هل يا ترى الطلاق ده مكروه ولا هو أساسا من الأمور المباحة؟ حنرجع ذلك كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.